لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بعد أيام قليلة من تعيينه عميدا لمجمع دعاوى القديسين، يستعد أسقف ألبانو المطران مارتشيلو سيمرارو لخطوة أخرى دعاه إليه البابا بتعيينه كاردينالا. وفي مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز، يتحدث المطران مارتشيلو سيمرارو عن المشاعر التي خالجته بعد إعلان الأحد الماضي وسط مفاجأة وامتنان وشعور بالمسؤولية. قال المطران سيمرارو: كنت في المنزل وكنت أتابع صلاة التبشير الملائكي، وبلغني من كلمات الأب الأقدس هذا التعيين الذي جاء بعد تعيين الأول وقت قصير وغير إيقاع حياتي قليلا. وكانت هذه مفاجأة أخرى، أشعر بامتنان شديد تجاه الأب الأقدس لبادرة الثقة هذه، والتي تحمل أيضا مسؤولية والتزاما كبيرين في خدمة الكنيسة. أحد الأشياء التي خطرت على بالي فور سماعي لقائمة الأسماء، لا سيما أن الاسم الأول الذي سمعته كان اسم أمين عام السينودوس الساقفة، كانت السينودوسية التي تشير إلى مسيرة الشركة في الكنيسة ومن ثم مسؤوليتي. عميد مجمع دعاوى القديسين وهذه السينودوسية أخرى وشركة أخرى، شركة السماء. نحن على الأرض إذ نخدم ونعيش في الكنيسة، علينا أن نسعى لكي نعكس تلك الشركة السماوية التي نسير نحوها، كما يخبرنا عيد جميع القديس الذي سنحتفل به عما قريب. لذلك كانت هذه هي المشاعر التي خلجتني في تلك اللحظة. تبع أسقف ألبانو يقول: من وجهة نظر شخصية، حتى مع الأخذ في عين الاعتبار عمري أيضا، كنت قد بدأت في التفكير في تقديم استقالتي من خدمة الأبرشية كما يطلب النظام الكنسي. لذلك كنت على الأقل روحيا في حالة التخلي هذه، والتي بالنسبة للالتزام في الأبرشية هي لحظة خلق. إن الأبوة في الواقع تطلب الإنجاب، ولكنها تطلب أيضا التخلي من أجل ترك الأبناء أحرارا في مسيرتهم. لذلك كنت في هذا المنظور. أما الآن من ناحية أخرى، هناك مسألة البدء من جديد والانطلاق في خدمة تجعلني قبل كل شيء على اتصال بخبرة القداسة. هذا بالنسبة لي مصدر راحة كبير وتشجيع كبير. لقد قبلت دعوة أسقف السيزي للذهاب إلى هناك لاختتام الاحتفال بتطويب كارلو أكويتوس، وكنت هناك يوم الاثنين الماضي. عندما كنت أمام قبره، نظرت إلى هذا الطوباوي الشاب وتذكرت أيقونة أعطاها إلي الأب الأقدس ذات مرة بنسخ عديدة لكي أعطيها للكهنة ولأشخاص آخرين. هذه الأيقونة تسمى سانتا كوينيونيا. نجد فيها راهبا شابا يحمل راهبا مسندا على كتفيه. وفي لقائه مع الشباب تحدث البابا عن هذه الأيقونة ودعا الشباب لكي يأخذوا على عاتقهم أحلام الكنيسة وأمالهم أمام ذخائر الطوباوي كارلو أكويتوس. طلبت من هذا الشاب أن يحملني مع أحلامه على كتفيه لمساعدتي في عيش الخدمة التي دعانا البابا إليها. أضاف المطران مارتشيلو سيميرارو مجيبا على سؤال حول معنى ومسؤولية الكلمات التي قالها البابا فرانسيس بعد أن أنها قائمة أسماء الكرادلة الجدد، إذ قال: لنصلي من أجل الكرادلة الجدد لكي وإذ يثبتون في اتباعهم للمسيح يساعدونني في خدمتي كأسقف روما من أجل خير شعب الله الأمين والمقدس. وقال أسقف ألبانو أن البابا في رأيي المتواضع هو في خضم مشروع يمكننا تلخيصه في كلمة عناية واهتمام، كورا أنيموريوم أنيمارون، وهي الصيغة التقليدية مدونة في القانون الكنسي أيضا للإشارة إلى خدمتنا، والتي تعني الاهتمام والعناية بالآخرين، أن نساعد بعضنا البعض ونحمل أعباء بعضنا البعض كما يقول القديس بولس. هذا ما يطلبه البابا
إن البابا ليس تلك الشخصية العملاقة التي رسمتها الأساطير والتي تأخذ العالم كله على عاتقها. لا، المسيح هو الذي أخذ على عاتقه ضعفنا ويسمح لنا أن نشفيه بجراحه. والبابا يعيش في هذه الشركة وهو خادم الشركة، كما تؤكد عقيدة أولوية الحبر الروماني، إذ تتحدث عن البابا كخادم شركة مع الأساقفة والكنيسة. لذلك فمن الطبيعي أن يشعر بالحاجة إلى وجود معاونين يساعدونه في تتميم خدمته. كذلك من ناحية أخرى، يشكل عمل إصلاح الكوريا الرومانية الذي تم خلال السنوات الأخيرة ويسير نحو تمامه خلال هذه الأشهر، وتصميم لتعاون كبير مع خدمة خليفة بطرس.
المطران أنطوان كامباندا رئيس وساقفة كيغالي في رواندا سيكون من الكرادلة 13 الجدد الذين أعلن البابا فرانسيس أنه سيعينهم خلال كونسستوار سيعقد في 28 من تشرين الثاني نوفمبر القادم. وعقب هذا الإعلان تحدث المطران كامباندا إلى إذاعة الفاتيكان حول المسؤولية الناتجة عن هذا التعيين، فتوقف أولا عند معاشته رواندا والتي أنهت للتو 26 سنة من الإبادة، وأكد أنه قد تم العمل بشكل كبير من أجل المصالحة، وأعرب عن الألم أمام ما تعرضت له الجماعة الكاثوليكية والمسيحية خلال تلك الفترة. ووجه رئيس وساقفة كيغالي الشكر لله على المسيرة التي تم القيام بها حتى الآن، وتحدث عن بلوغ مستوى من المصالحة والوحدة، وتبع مشيرا إلى الرسالة العامة الجديدة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي، مؤكدا استقبالها بشكل جيد في رواندا والتأمل والتعمق فيها، مضيفا أن هذه الوثيقة للأب الأقدس ستعزز وتسهل العمل الرعوي من أجل المصالحة. وعن اختيار البابا له لتعيينه كاردينالا وصف هذا بتحد، مشيرا إلى أهمية لعب دور في الكرازة، ومعربا عن رغبته في تقديم شهادة لعمله وما يمكن أن يتم تقاسمه مع الآخرين الذين يتألمون بشكل كبير، وذلك أيضا بسبب النزاعات العنيفة وتفكك الجماعات. وفي إجابته على سؤال حول تقييمه لأهمية تعيينه كاردينالا وأيضا للثقة التي تضعها فيه الكنيسة، شكر رئيس الأساقفة أنطوان كامباندا الرب على النعمة التي يعمل بها في كنيسته والتي تواجه اليوم تحديات عديدة، وتابع مؤكدا ضرورة العمل الجاد من أجل نقل رسالة الخلاص وفهمها، ووصف المسؤولية الجديدة بمصدر فرح والتزام كبير بتحد. وتمت الإشارة خلال المقابلة إلى كونه أول كاردينال من رواندا، بينما هناك حتى الآن كاردينال واحد من اتحاد مجالس أساقفة وسط أفريقيا الذي يجمع أساقفة رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وهو من الكونغو. وقال المطران كامباندا أن تعيين كاردينال ثان يشكل مصدر فرح كبير لمنطقة البحيرات الكبرى. وعن الرسالة التي يمكنه توجيهها إلى مواطني رواندا لمناسبة اختياره ليعين كاردينالا في 28 من تشرين الثاني نوفمبر القادم، قال رئيس وساقفة كيغالي المطران أنطوان كامباندا في ختام المقابلة التي أجرتها مع إذاعة الفاتيكان، إنه يريد توجيه الشكر إلى أساقفة رواندا واتحاد مجالس أساقفة وسط أفريقيا، وذلك على التعاون والتضامن وعلى ما يقومون به من عمل، وتبع أن اختيار الأب الأقدس له هو أيضا ثمرة الإيمان والعمل والعنار الرعوية للجماعة بكاملها، كما وأراد أن يؤكد للجميع تعاونه وتضامنه وبشكل خاص من أجل المصالحة في هذه المنطقة. ثم ختم مشيرا إلى ما نعيش من زمن التوترات إلى جانب الوباء، وأكد أن على الرعاة قيادة الأشخاص في سلام وأخوة، وشدد على أن الرسالة العامة الجديدة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي ستنيرنا وتساعدنا كثيرا في العمل الرعوي من أجل المصالحة والأخوة في المنطقة.
إن الدليل الجديد للتعليم المسيحي الذي وافق عليه البابا فرانسيس في 23 من آذار مارس الماضي لا يبحث عن المطابقة بأي ثمن كان، ولكنه يهدف إلى تحفيز الإبداع في التعليم المسيحي إن كان في خط المبادئ العامة الواردة في النص، وكذلك في الانسجام مع البيئة الاجتماعية والثقافية والرعوية والتعليمية الخاصة التي يتم فيها وضعهم موضع التنفيذ. هذا ما قاله الأب كارل ماريو سلطانا، أمين سري قسم التعليم المسيحي في لجنة البشارة والثقافة التابعة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، بمناسبة اجتماع عبر الإنترنت يهدف إلى التفكير حول الآثار والتحديات التي سيحملها هذا الدليل إلى الوقائع الرعوية للقارة القديمة بأكملها. هذه الوثيقة التي صاغها المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل استغرقت حوالي 5 سنوات من العمل، وشارك فيها أكثر من 80 خبير في التعليم المسيحي على المستوى الدولي. خلال الأعمال التي شارك فيها في إطار ندوة عبر الإنترنت 27 أسقفا ومديرا وطنيا ومسؤولين عن التعليم المسيحي في مجالس أساقفة أوروبا، قدم الأب كارل ماريو سلطانا قراءة رعوية للنص الجديد، موضحا 6 مواضيع رئيسية والتي اعتبرها رائعة ومميزة من بعض النواحي: الإرشاد الرسولي للبابا فرانسيس فرح الإنجيل كأساس ثابت للدليل، تعليم البشارة، الشخص الموجه إليه التعليم المسيحي، السياق الاجتماعي والثقافي المعاصر المطبوع بالثقافة الرقمية، الصوفية، وأخيرا موضوع بعنوان فيا بولكريتودينيس، أي درب الجمال. وإذ توقف عند هذا المفهوم الأخير، أكد الأب كارل ماريو سلطانا أن درب الجمال لا تزال أحد مصادر التعليم المسيحي التي يمكنها أن تبلغ الأشخاص اليوم في السياق الحقيقي الذي يعيشون فيه، فمن خلال الفن والأدب والموسيقى الموجودين في كل كنيسة خاصة يمكن لكل مرء أن يحث الأفراد على طرح أسئلة ذات طبيعة وجودية من شأنها أن تقود في النهاية إلى الله. وشرح الأب سلطان في هذا السياق أن الكنائس الأوروبية مع ثرواتها العديدة من الجمال تستفيد من فرصة كبيرة في هذا الإطار. من جهته ذكر المطران دورو هرانيتش رئيس أساقفة داكوفو أوسييك ورئيس قسم التعليم المسيحي في لجنة البشارة والثقافة التابعة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا أن التعليم المسيحي هو مهمة خاصة للأساقفة، فهم في الواقع أول معلمي التعليم المسيحي في أبرشياتهم، وعليهم جنبا إلى جنب مع مدراء مكاتب التعليم المسيحي أن يعملوا على تعزيز المبادئ التوجيهية للدليل الجديد في الأبرشيات. وأضاف أن مهمتهم التي يجب أن تنفذ دائما بشغف وبكل جهد ممكن هي التعليم المسيحي وصلته الحيوية بالبشارة وكيفية مساعدة كل شخص لكي يكون لديه لقاء شخصيا مع يسوع المسيح، ولكي ينفتح على خدمة الكنيسة لكي يصل إعلان الرب إلى الجميع ويعرفونه. أما رئيس المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل المطران رينو فيزيكيلا فقد شرح في مداخلته التي حملت عنوان الجانب الرعوي للدليل العالمي للوقائع الأوروبية المختلفة أن هذه الوثيقة ليست الكلمة الأخيرة بل هي الكلمة ما قبل الأخيرة، إذ يتعين على الكنائس المحلية أن تضيف الكلمة الأخيرة من خلال تطبيق مجالس الأساقفة المختلفة الدليل الجديد واختبار نتائجه داخل أراضيها. وفي ختام الأعمال أكد الكاردينال أنجيلو بانياسكو رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا أن أفضل حليف للإنجيل هو الإنسان نفسه، وإذ ذكر بكلمات القديس أغسطينوس عد إلى نفسك أكد الكاردينال بانياسكو على ضرورة مساعدة بشريتنا لكي تجد نفسها ولكي تفكر من أجل إخراج الفراغ من العديد من الأساطير التي من أجلها يبذل الإنسان حياته ولكنها تبقى قلقة وغير راضية. وكما تلخص المادة 10 من الدليل، يقدم هذا الدليل الجديد للتعليم المسيحي وهو 3 بعد المجمع الفاتيكاني 2 بعد دليل عام 1971 ودليل عام 1997 المبادئ اللاهوتية والرعوية الأساسية وبعض التوجيهات العامة المتعلقة بممارسة التعليم المسيحي في عصرنا. ومن الطبيعي يتابع النص أن يكون تطبيقها وإرشاداتها العملية مهمة الكنائس الخاصة المدعوة لكي تطور هذه المبادئ المشتركة بحيث يصبح من الممكن إدخالها وإدراجها في سياقها الكنسي، وبالتالي يشكل هذا الدليل أداة لوضع دليل وطني أو محلي قادر على ترجمة المبادئ التوجيهية العامة إلى لغة وأسلوب الجماعات الكنسية المعنية.
تحت عنوان لسنا لوحدنا نسير معا، يعقد من 26 وحتى 31 من تشرين الأول أكتوبر الجاري لقاء لرعوية الشباب في المكسيك وأمريكا الوسطى، وذلك عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19. وقد نشرت رعوية الشباب في أمريكا اللاتينية التابعة لمجلس الساقفة أمريكا اللاتينية، نشرت بياناً حول اللقاء الافتراضي لرعوية الشباب في المكسيك وأمريكا الوسطى، أشارت فيه إلى حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء فيروس كورونا، وإلى تعليق النشاطات الدينية والثقافية والرياضية، وأضافت أنه بسبب الإغلاق أيضاً كان من الضروري إعادة ابتكار طرق نقل الإيمان من خلال استخدام التكنولوجيا. ولهذا تابع البيان فأن اللقاء التقليدي لرعوية الشباب الذي كان مرتقباً في هندوراس قد تم تأجيله إلى العام 2021، وتمت الدعوة بالتالي إلى هذا اللقاء الافتراضي. وأضاف البيان الصادر عن رعوية الشباب في أمريكا اللاتينية أن جميع الشباب مدعوون للمشاركة في هذه المبادرة عبر صفحة فيسبوك الخاصة بهذا اللقاء، حيث من الممكن متابعته بشكل مباشر. هذا وقد حث منظمو لقاء رعوية الشباب في المكسيك وأمريكا الوسطى الذي يعقد عبر الإنترنت، حث للجميع على بناء حضارة المحبة من خلال الصلاة. تعقد في 26 و 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري أول جمعية عامة للمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون، وليس اختيار هذا التاريخ من قبيل الصدفة، إذ يتزامن والذكرى السنوية الأولى للجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون، والتي عقدت في الفاتيكان من 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019، وتمحورت حول موضوع الأمازون دروب جديدة للكنيسة ومن أجل إيكولوجيا متكاملة. تعقد الجمعية العامة للمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون عبر الإنترنت، وقد دعي إلى المشاركة فيها أساقفة هذه المنطقة التي تضم 8 دول، ويهدف اللقاء إلى إطلاق عملية وضع خطة رعوية مشتركة لهذه المنطقة، ويشارك في الأعمال زهاء 300 شخص يمثلون مختلف الهيئات الكنسية، الشعوب وجماعات السكان الأصليين في هذه الأراضي التي تسير الكنيسة وتتعاون معهم. وقد دعا منظمو الجمعية العامة المؤمنين إلى الصلاة من أجل نجاح هذا اللقاء، وتم وضع دليل باللغة البرتغالية على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة البرازيل. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان في 29 من حزيران يونيو الفائت عن تأسيس المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون، ذلك في مبادرة لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون. وتأتي هذه المبادرة استجابة لمقترحات أباء السينودوس حول الأمازون والإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس للبابا فرانسيس بعنوان كريدا أمازونيا. وقد صدر هذا الإرشاد الرسولي ما بعد سينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون في 12 من شباط فبراير الفائت.
الكنيسة في زمن كوفيد تمييز الإجابات الرعوية من أجل عالم جديد. ها هذا هو محور دورة ينظمها المعهد الرعوي في شرق آسيا، وذلك من أجل مساعدة الطلاب على التأمل وتطوير الكفاءات في رسالتهم أمام الواقع الجديد الذي أسفر عنه الوباء. بدأت هذه الدورة في 20 من تشرين الأول أكتوبر وستستمر حتى 10 من تشرين الثاني نوفمبر. وحول هذه المبادرة تحدث المجلس اليسوعي لآسيا المحيط الهادي على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى رغبة هذه الدورة في أن توفر للمشاركين فيها التوجيهات والقدرات اللازمة من أجل قراءة علامات الأزمنة والإجابة على العالم الجديد الذي يتشكل. هذا وفي تقديم الدورة ذكر المعهد الرعوي في شرق آسيا أن وباء كوفيد-19 قد أصبح في العالم أزمة طويلة بدون نهاية مرئية، وأشار إلى مواجهة جماعات إيمان عديدة تحديات في خدماتها وحياتها الليتورجية. وتسعى الدورة بالتالي حسب ما ذكر المعهد الرعوي إلى التأمل في كنيسة مدعوة إلى أن تكون نورا في الظلام الحالي، وإلى المساهمة في بناء حضارة المحبة التي يدعو إليها البابا فرانسيس.
أصدر الراهب الكبوشي الإيطالي والخبير في شؤون العالم العربي ستيفانو لوكا كتابا يحمل عنوان أشبال داعش، يسلط فيه الضوء على الأطفال المجندين من قبل التنظيم الإرهابي وعلى برنامج يرمي إلى إنقاذ هؤلاء الصغار وإعادة تأهيلهم كي يستعيدوا هويتهم ومستقبلهم. في هذا المجلد الصادر عن دار النشر تيرا سانتا يتحدث المؤلف عن الخبرة التي عاشها الرهبان الكبوشيون الذين يعملون في أوضاع صعبة، لا سيما في مناطق النزاعات، من أجل إعادة تأهيل الأطفال المجندين ضحايا العنف الممارس من قبل المجموعات المسلحة والإرهابية. ويعكس الكتاب أيضا اطلاع الراهب ستيفانو لوكا على العالم العربي ومعرفته للإسلام، ويتضمن ترجمة لنص فقهي معاصر يتناول موضوع تجنيد الأطفال من قبل داعش، مع أن وثائق من هذا النوع لم تنشر من قبل في إيطاليا. يبدأ الكتاب بمقدمة بقلم النائب الرسولي للاتين في حلب المطران جورج أبو خازن، الذي تحدث عن أهمية وضع برامج لإنقاذ هؤلاء الصغار، مذكرا بأن ظاهرة الأطفال المجندين منتشرة جدا في أفريقيا والشرق الأوسط وسط المجموعات الإسلامية المتطرفة والأصولية. وكتب سيادته أن هذا الأمر يولد لدينا الخوف والرأفة في الآن معا. لمناسبة صدور هذا الكتاب أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المؤلف ستيفانو لوكا، الذي أوضح أن هذا العمل جاء ثمرة نشاط ملموس، وقال إنه في العام 2016 وبعد أن دعا البابا فرانسيس إلى الصلاة علنية الأطفال المجندين، أطلق الرهبان الكبوشيون برامج ترمي إلى تنشئة العاملين الرعويين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كي يستخدموا النشاطات الاجتماعية شأن المسرح في عملية إعادة تأهيل هؤلاء الصغار. وتم الانتقال بعدها إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التعمق في العديد من الدراسات المرتبطة بالفقه القرآني وباللغة العربية وبالإسلام أيضا، وتم البحث عن الأدوات المتاحة من أجل إنقاذ الأطفال المجندين من قبضة تنظيم داعش، أي الأطفال المجاهدين. ومن هنا ولدت فكرة إعداد هذا الكتاب الذي يسلط ضوء على هذه الظاهرة وسبل التعامل معها. بعدها انتقل إلى الحديث عن عملية تجنيد الأطفال التي تختلف بين أفريقيا والشرق الأوسط، وأوضح أنه في البلدان الأفريقية ما دون الصحراء يجند الصغار بالقوة على يد المجموعات المسلحة التي تغزو القرى وتضرم فيها النيران وتقدم على اختطاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، ويخضع هؤلاء لعملية غسل الدماغ بواسطة العنف. وأضاف لوكا قائلا إن الوضع مع داعش يختلف، إذ إن عملية التجنيد لا تحصل عن طريق القوة، ولا يسلخ الأطفال عن عائلاتهم، بل على العكس غالبا ما يزرع فيهم الوالدون الفكر الجهادي، ويتربون منذ ولادتهم على تفسير خاص للإسلام. وثمة عامل آخر هو المدرسة، ففي أفريقيا تقفل المجموعات المسلحة المدارس، أما تنظيم داعش فعلى العكس أقدم على فتح المدارس القرآنية، وهذا وجه من أوجه الاختلاف بين هاتين الظاهرتين في أفريقيا والشرق الأوسط. في رد على سؤال بشأن العدد التقريبي لهؤلاء الأطفال، لفت الراهب الكبوشي إلى أن المنظمات الكبرى تتحدث عن وجود ما يقارب 250,000 طفل يستخدمون للقتال خلال الصراعات المسلحة. وختم الكاهن ستيفانو لوكا بالقول إن المأساة الحقيقية تتمثل اليوم في عدم التدخل لإنقاذ هؤلاء الصغار، ما يعني أنهم سيكونون مجاهدي اليوم والغد.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.